إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله وغفر له. وتذكر خاطرة أن الرجل قد يشكل عليه منزلته عند الله، يبدأ متحير خائف مستقل لأعماله، وقد يصل الأمر إلى أن يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى ويقول إن الله لن يغفر لي. فالمقصود أن هناك بعض الأمور التي يعرف بها الرجل منزلته، أو يعرف بها إيمانه، فمن ذلك أن تسره حسنته وتسوءه سيئته، فذلك المؤمن. أما يفعل سيئة لا يعبأ أنه فعل سيئة، يفعل حسنة ما يفرح أنه فعل حسنة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فلا يجي له فرح في نفسه أنه قام الليل، بل يجي فرح في نفسه أنه اشترى شيئا حسنا من أمور الدنيا. أما أن ينال شيء من أمور الآخرة كأن يكون حضر درسا، فلا يجد في نفسه فرح إن الله وفقه يحضر درس مثلا. وذلك جاء من الحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. حينئذ نحتاج حتى نتصف بهذه الصفة إلى أسباب نعرف بها كيف تسوءنا سيئتنا وتفرحنا حسنتنا. كيف تسوءنا سيئتنا وكيف سيئتنا وتسرنا حسناتنا. من الأسباب ما تصنعونه الآن جزاكم الله خير بحضوركم درس العلم، ستعرفوا بالعلم ما هي سيئاتكم وما هي حسناتكم سماع العلم. إذا الجاهل لا يعرف سيئاته يظن أنه يحسن صنعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتختل الموازين عند ضعف الإيمان واتباع الهوى أو الجهل، يختل هذا الميزان أن تسرك سيئتك، أن تسرك حسنتك وتسوءك سيئتك، يختل هذا الميزان بضعف الإيمان بمخالطة أهل الدنيا والغفلة والنظر للمحرمات وسماع المحرمات وترك الانتباه للعلم والانقياد له، فحينئذ يضعف الإيمان. فيضعف الإيمان ما عاد يهتم الإنسان بإيش بما يصنع، ويكون المنزل عنده الهوى يتحكم فيه، بل أن من راجعه بالعلم راجعه بالجهل، رجع عليه بالجهل عياذا بالله. إذن لابد حتى نتصف بهذه الصفة الإيمانية التي دلنا عليها رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم في صفة المؤمن، قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. نحتاج إلى أمرين حتى تسوءنا سيئتنا، ما هما الأمران؟ الأول الأول التجرد عن الهوى، وذلك بالأعمال الصالحة، نقوم الليل، نصوم النهار، نكثر من ذكر الله والتوبة النصوح إليه والاستغفار بالليل وصيام النهار. نعم، هذا يقوي إيماننا. أن الرجل قد يكون عنده علم وبلغه علم خطبة الجمعة ومن بعض الدروس، لكن لا يعمل به لضعف إيمانه واتباع هواه. مما يعين على جذب الهوى تقوية إيمانه. طيب، ثاني، طلبه للعلم محققا. إذا أنه لما طلبه محققا فصار فقط يعرف في كل مسألة أن اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، ما كان في كل مسألة يصنعها عنده قوة عملية تدعوه لتحرير المسألة لمعرفة الحق فيها، كما كان عليه سلمان الفارسي. سلمان الفارسي كان عنده هذه القوة في نفسه، يريد أن يعرف الحق، فدله الله عليه واتبع الرسول وآمن بالرسول، بعد أن كان مجوسيا تارة، يهوديا تارة، نصرانيا، صار يتنقل بالأديان وفي نفسه أنه يريد الحق، فراح جلس مع اليهودية فترة، سلمان الفارسي مع النصرانية فترة، مع المجوسية فترة، إلى أن استقر مع من؟ مع الرسول بالمدينة. وهكذا خصصت لكم قصة طالب من الطلاب كان بالشام إسماعيليا وكان كافرا وكان يبحث عن الحق ويراجع اعتبار الإسماعيلية، فلا يفتونه بشيء يطمئن إليه، فعرف أنهم كفار لا يرون الصلاة ولا يرون الزكاة عياذا بالله، فقال ضللت وأسأل عن الحق، ثم رجعت إلى المملكة هنا يقول، فأخذت إقامة اشتغلت في التمور أو كذا، فجلست مع التكفيرين الدواعش يعني قاعدة، سمعتهم يقول العلماء هنا عندنا طواغيت وكذا، ما ارتحت لهم تركتهم ومشى مع ربما حزب آخر تارة، إلى أن استقر في حلقة صحيح البخاري وصار يقرأ فيها سنين. المقصود أن من بحث عن الحق دله الله عليه سبحانه وتعالى، من بحث الحق وأراد الحق لا يريد هواه يدله الله عليه. إذن لابد من أمرين مرة أخرى لتسرك حسنتك، الإخوة نريد منهم يعيدوا الأمرين، ما هما؟ تفضل أخ أبو ويس. معنا أبو ويس، ما هما الأمران؟ ما هما الأمران اللذان
يجعل تسره حسنته
وتسره ما هما الأمران؟ لأن بعض الناس يسوي سيئة يغتاب قبل قليل، لكن ما يستأفي نفسه يقول ودي أتوب، كأنه ما اغتاب، كأنه ذكر فاكهة في مجلس مزحة، يعني ما كأنه فعل شيء، ما تسره سيئته. كيف نقول عليه مؤمن؟ هذا الإيمان المطلوب وصفته المؤمن، الإيمان المطلوب وليس كافر، لكن صفة كمال الإيمان الواجب والمستحب. نعم، ما هما الصفتان؟
ما ركزت.
يعرف الإنسان نفسه أنه الحمد لله على إيمان، أنه يغتاظ من نفسه. كيف يغتاظ؟ يغتاظ من نفسه كيف عق والديه، يغتاظ من نفسه هكذا، هذا يدل على إيمان. نعم، ما هما الإيمان الأول؟ أمران، حتى يعرف أن سيئته سيئته ويحس بذلك، يحس ويعرف، يحتاج إلى أمرين، ما هما؟ انقطع عند أبو ويس. إذن يجيب مصعب بن حامد إدريس. لا، أبو ويس موجود، موجود، تفضل أبو ويس.
ما عرفت الضابط يا شيخ، يعني تسوءه وتسره، لكن
تسوءه سيئته وتسره حسنته حتى يصل هذا المستوى الإنسان.
نعم،
تجو إلى أمرين. نعم، ذكرني منهم بهما، هل كنت حاضر وقتها أو يجيب آخر؟
حاضر، كنت بقود السيارة لعلي ما ركز.
لا، ما تقول سيارة لا، ما خليك تجاوب، جاوب. نعم، يا أخ مصعب حامد.
أتجرد للحق وترك الهوى.
واحد، أن يتجرد الحق ويترك الهوى فقط
ويطلب العلم.
قد يتجرد الحق ويترك الهوى، لكن ينقصه شيء حتى يعلم هذه سيئة وهذه حسنة. العلم فتح الله عليك. طيب، السؤال الثاني، بعد ذلك. فمن طلب العلم لكنه لم يجرد من الهوى، نعم، فيه شبه باليهود ولا النصارى؟ الجواب عند الأخ حسين بن محي الدين. فالذي طلب العلم لكنه لم يعمل به لغلبة الهوى عنده، يشبه باليهود ولا النصارى؟ نعم، ذهب الأخ. طيب أبو عمر الأثري تفضل. مصعب بن حامد هو القنام، أجب ولا من؟ نعم أجب.
تفضل يا أخ مصعب.
هذا غير هذه بابا، هذه حقت شاهي، شوفوا لي شيء حلو. نعم
تفضل مصعب، عندك إجابة تفضل.
أبو عبد الله يوسري، طيب أجب
هذا السؤال شيخ الله يحفظك.
الذي إذا طلب العلم وسمع الدروس لكن غلب عليه هواه فلم يعمل به، فيه شباب اليهود ولا النصارى؟
شباب اليهود.
يهود. طيب والذي أعرض عن العلم ما وده يسمعه، يقول بصلي وصوم ما لي داعي دروس ولا داعي الأشياء زي كذا، تعرف العام ايش يقول؟ هذا في شباب النصارى واليهود.
شابه النصارى.
شابه النصارى. وذلك قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا لم يعملوا بالعلم الذي سمعوه لغلبة الهوى عندهم وضعف الإيمان، ففيه شبه من اليهود. ومن لم يطلب العلم أصلا حتى ضل وعبد الله على جهل فهو فيه شبه من النصارى. النصارى تشوف كيف حياته في اليوم، له ولعب، يروح الكنيسة فقط في يوم الأحد، وأحيانا ما يروح إلا في العيد، ولا العلم والعلاقة بالإنجيل أصلا يدرسها مرة ما له علاقة، حتى هو محرف ما يدرسها، يعني حتى تجي بعض الأشياء على هواه، لكن أصلا ورهبانية في دعوه ما كتبناها عليه. فتلقاه في لغو علاقاته بالحرام مع النساء وخمر وإلى آخر، شوفوهم ببلادهم كيف ما له علاقة أيضا بالعلم مرة، حتى علمه المحرف ما يروح يطلع عليه. طيب فمن ضل فيه شبه النصارى من عبادنا، ومن ضل من علمانا في شباب اليهود. إذن يحتاج حتى تسرك حسناتك أن تعرفها. كيف تعرفها؟ تجي تسمع العلم، كلما تعرف درس تسمع حتى تشوف الحسنات وتميز بين بين السيئة، فتسوءك حسنتك فتسرك حسنتك وتسوءك سيئتك. الثاني إيمان يخليك تغتاظ من نفسك إذا سويت السيئة، إيمان. ضعف الإيمان الإنسان ما يغتاظ من نفسه إذا سوى السيئة. نعم اقرأ. قال الله تعالى في كتابه، نعم وصلنا إلى قوله لحم الخنزير.
نعم.
طيب فقبل أن تقرأ في لحم الخنزير المحرم لابد أن نعرف فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز استعمال جلد الخنزير في صناعة الأحذية والشنط، لأنه نجس العين، فمهما دبخ يبقى نجس العين. أيما إهاب دبخ فقد طهر، الإهاب المذكى الذي يقبل التذكية. نعم، ولذلك النبي نهى عن لبس جلود السباع، مهما دبغته فلا يجوز لبس، لا يجوز أن تلبس جاكيت مصنوع من شعر الدب، من جلد الدب، لأن النبي نهى عن كل ذي ناب، والدب له أنياب يسبع بها الدب، فلا يجوز لبس إيش ألبسة السباع مثلا. فالخنزير لا يجوز لنا أن نستعمل إيش، أن نستعمل جلوده. طيب وإدخال شيء من الأغذية من 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 أجزائه في جسمه من الشحوم، هل هي جائزة؟ فإن الله أحل لحم الخنزير، فإن الله حرم لحم الخنزير، قال ولحم الخنزير. والجواب عندكم، إذن ما حكم عصبه وشحمه الذي لا يسمى لحم، يريد أن يستعمل في أدوية الشحم، يريد أن يستعمل في أدوية إيش؟ العصب، بالخنزير، فهل يجوز ذلك؟ نعم. الجواب عند حسين محي الدين. محي الدين حسين، افتح الميكروفون،
افتح افتح المكبل.
احسن الله اليك يا شيخ.
نعم.
ارى يا شيخ انه في حاجة استخدامه للأدوية فإنه جائز، لأنه للضرورة.
لا ال- 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 الشحم يعني قصدك؟
نعم نعم.
الشحم جائز تقول، لأن الله حرم علينا اللحم، ما ذكر الشحم، كذا قصدك؟ طيب نشوف أحد ثاني، نشوف رافع يد هذا الأخ حسن الثماني، تفضل.
تفضل يا أخ حسن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محرم كله يا شيخ.
محرم كله، لكن يا أخي كما أنك تقول لا نتوضأ إلا من لحوم الإبل، أما كبد الإبل فلا نتوضأ منه، هذا طبعا على قول، لأن الله النبي قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فإذا شحمه ما عندنا دليل نتوضأ به، هذا على قول طبعا. طب الآن الله حرم علينا قال ولحم الخنزير، طيب إذا استعملنا شحم الخنزير في الأدوية ما المانع؟ لأن الله قيد لنا اللحم وما كان ربك نسيا، فما ذكر الشحم سبحانه، فما حكم استعمال شحم الخنزير في الأدوية؟
لا لا يجوز استخدامه، لأنه ما حرم جزءه شمل شمل الكل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في طلي السفن أنه قال تطلى السفن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام الشحوم في طلي السفن للميتة.
الميتة، لكن الخنزير يقول بذبح الخنزير وبستعمل الشحم اللي فيه.
ال- 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 إذا حرم الجزء ال- ال- يشمل الشيخ كامل.
إيه. طب ليش ما قلت هذا بالإبل؟ الإبل أمرنا بالوضوء من لحمها، فإذا أكلت شحمها ما توضأ على قول. طيب في جواب ثاني، في استدلال ثاني من الإخوة، الأخ أبو عمر الأثري.
ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليه.
شفاء أمتي فيما حرم عليه. طيب قال لك الشحم، قال نص الله على اللحم والشحم، ما دليل تحريمه؟ طيب شوف الأخ أبو عمر الأثري، تفضل.
والله أعلم يا شيخ، أحسن الله إليك. حديث النبي عندما قال تداووا ولا تداووا بحرام.
طيب ما أدري أنه هذا حرام من الشحم. طيب خلاص أنا أختصر عليكم، إذن أقول اللحم حرام بالنص وبقية أجزاء حرام بالإجماع، فأجمعوا على تحريم كل أجزاء الخنزير أن لا يتعاطاها الإنسان، وإن كان ذكر فقط إيش اللحم، فلا يجوز استعمال شحم الخنزير في التداوي ولا في وضعه في البسكوت. نعم، الواحد بعضهم يتفلسف قد يقول أنا في البسكوت صح اشتريت من أوروبا بسكوت، لكن في شحم خنزير، ما في لحم خنزير، والله حرم في القرآن لحم الخنزير ما حرم الشحم. نقول الشحم والعصب كله حرام بالإجماع في الخنزير، فلا يجوز تعاطيه لأنه رجس. نعم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس. ما دام أنه رجس فسيكون كل أجزاءه قدرة نجس، لا الشحم ولا العصب ولا، واضح؟ طيب هذه المسألة الثانية فيما يتعلق بالخنزير. طيب المسألة الثالثة متعلق بالخنزير، قتل الخنزير. من المعلوم أن عيسى عليه السلام لم ينزل آخر الزمان في دمشق، ينزل عند النار البيضاء، قيل هي في المسجد الأموي كما قال ابن كثير، ينزل عندها عيسى بن مريم في دمشق عند المنارة البيضاء، ينزل من السماء، هو عايش الآن في السماء، عيسى ليس بروحه بجسد، أيضا هو الوحيد اللي عايش بجسد الروح بالسماء، رفعه الله إليه، وسينزل آخر الزمان بجسده وروحه عند المنارة البيضاء بدمشق. وفي الحديث دمشق خير مدن الشام، اللهم صل عليه. فالمقصود إذا نزل عيسى سيكسر الصليب، فلا تجد أي صليب على كنيسة، سيكسر كل الصليب في الأرض وسيقتل الخنزير. فحينئذ ما حكم قتل الخنزير لمن تمكن؟ لا شك مشروعية ذلك، لأن عيسى سيفعل ذلك والنبي ما أنكر، وعيسى سيكون على شريعة النبي. عيسى إذا نزل سيحكم بشريعة النبي، ما يأتي بشريعة جديدة يقول للناس صلوا ثلاث صلوات فقط، نفس شريعة النبي اللي كان يحكم بها النبي يحكم بها عيسى. نعم، فسيقتل الخنزير. إذن قتل الخنزير مشروع، لكن لمن تمكن من ذلك. فلا يصلح أن تأتي ديار يعظمون في الخنزير وتقتل وتسجن ويفعل لك، انتبه في ما لو تمكنت. هذا المسألة الثالثة فيما يتعلق، وذكرناها من قبل وذكرنا الأقوال والعلماء فيها ورجحنا فيها ذلك كما تذكرون في قتل الخنزير. طيب، وعلى هذا لا يشرع تربية الخنازير. تربية الخنازير يقول أشكالها حلوة، أو هذا المنتكس في فطرته وأحب أشكالها، أو يقول ودي أربيها في مزرعة الخنازير، يقول ما أكلها بس أشوفها. لا يشرع له تربية إيش الخنازير، لأنه اقتناء المحرم ذريعة لتعاطيه، كما أنه لا يجوز الإنسان يأخذ في بيت زجاجة خمر يقول شكلها جميل ويضعها في الصالون أو كذا، لأنها ذريعة لشربها فلا يحل اقتناؤها. كذلك اقتناء الخنازير في المزارع هذا لا يجوز. طيب، لأنه يؤول إلى قد ذبحه أكلها واستحسانها، فحينئذ لا يجوز اقتناء الخنازير، بل يشرع قتلها لمن تمكن من قتلها ولم يترتب مفسدة أكبر على ذلك. المسألة الرابعة فيما يتعلق بالخنزير، ما حكم إناء ولغ فيه الخنزير؟ الإجابة عندكم، كم مرة يغسل؟ الأخ، كم مرة يغسل إذا ولغ الخنزير؟ جاء شرب منه، شفته في الصحراء شرب من إناءك وهرب، كم مرة تغسل الإناء إذا ولغ فيه الخنزير؟ ليس الكلب، الكلب سبع مرات، ما هو كلب، أقصد الخنزير. دائما إجابة الإنسان مو بالرأي، لابد يتذكر حديث. نعم، تفضل الأخ عمر القرشي، تعلموا من قريش ولا تعلموها. تفضل أخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بالنسبة للخنزير يغسل سبع مرات مثل من الكلب النجس.
نعم، هذا قول، صدقت، هذا قول الحنابلة أنه يغسل سبع لأنه أقدر من الكلب نجس، هذا قول الحنابلة. القول الآخر لا يغسل. الراجح، وما الدليل على الراجح؟ وقد بحثنا هذه المسألة عند شرحنا أظن لسنة بداود. تابعوا درس المغرب دائما يا أخوان، أمس لاحظت في درس العشاء الإخوان ملتهين عن درس العشاء، كان أمس في مسلم وكان في الترمذي، فأرجو من الإخوة العناية بالكتب هذه الستة قبل وفاتهم، لأن درجتهم في الجنة تكون على حسب ما سمعوا من علم وعملوا به. إحنا في الإنسان كل درس ما يفوت، الدرجة الأولى في الجنة سمعت معلومة عملت بها ارتقيت، نمت ما سمعتها بقيت، سمعت علم عملت به ارتقيت، سير أعلى الجنة العلماء يكونوا طلبة العلم الحريصين على الدروس، ولما يسمع درس سيكون ربما دخل الجنة في أدنى الجنة، واحد حريص يسمع العلم. طيب، الراجح يا أخ عمر قرشي، خلي يكمل الراجح. طيب، ننتقل للأخ عمر قرشي، تكمل إجابتك ولا؟
أي نعم،
تفضل أكمل.
الراجح أن الإناء يتلف لأنه أنجس من الكلب.
هذا صحيح لفقول الحنابلة. طيب، نسمع إجابة من أخ حسن الثماني، تفضل أخ حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الصحيح أنه يغسل كسائر النجاسات لعدم
يغسل مرة كسائر النجاسات، ما دليلك على هذا؟
لعدم ورود النص إلا في الكلب فقط،
لعدم ورود الكلب إلا النص. طيب، ليش مرة يغسل؟ ليش ولا مرة ما يغسل كما قد يقول البعض، يقول ولا مرة يغسل، ليش يغسل هذه المرة؟ من وين جبت دليل المرة دي أنه يغسل؟
لأن في قوله تعالى، في قوله تعالى رجس.
رجس، طيب هذا من جهة
جاسة،
من جهة الدليل في القرآن. أما من السنة فما جاء في حديث أبي ثعلب الخشني قال يا رسول الله في سنة أبي داود، إن بأرض فيها أهل الكتاب يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون الخمر، فقال إن لم تجدوا غيرها هذه الآنية فاغسلوها وكلوا فيها واشربوا، فدل أن الغسل مرة واحدة ما قال اغسلوها سبعة، فدل ذلك على أن قول الحنابلة مرجوح، لأن القياس يفسد الأولوي يفسده النص. القياس الأولوي معمول به بالإجماع، لكن إذا جاء النص على خلافه أفسده، فقالوا في الخنزير أقدر من الكلب فيغسل سبع، لكن جاء النص قال اغسلوها مرة يعني ما قال سبع، فكلام النبي مقدم على القياس الأولوي. طيب اقرأ أخي يسري. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، كما في تفسير سورة المائدة وقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق الآية. قال رحمه الله وقوله ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم،
لأن فيه في الخنازير ما هو وحشي في البراري وما هو إنسي يعيش بين الناس، فهذا حرام وهذا حرام، كل ما اسمه خنزير وليس خنزير البحر إن وجد، فإن بعض العلماء قال أي اسم يشابه البر في البحر حرام، وهذا القول مرجوح، النبي قال في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، فلو سمي ولو سمي خنزير البحر فيجوز أكله لأنه في البحر يعيش، لكن كلام في الخنزير البري. نعم، فلو وجد له اسم ككلب البحر وخنزير البحر فإنه ما دام أنه بحري يجوز أكل ميتته. نعم.
قال رحمه الله ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا على المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به. وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم. وقوله وما أهل
أضاف الحافظ الكثير أيضا طرق أخرى أو أدلة أخرى في تحريم أجزاء الخنزير أخرى غير ما سمي به اللحم، أضاف الأجزاء الأخرى، فأضاف ذلك من عدة أدلة. أولا أنه حتى إذا أطلق اللحم فإنه يعم في اللغة لا ي... نعم جميع الأجزاء، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء، فلا يقول مثلا يجوز أكل شحم الخنزير، الحرام هو اللحم، ها انتبه. فالأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. نعم، إذن أول ما نطلب الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية. فالحقيقة اللغوية والعرفية تدل على أنه لا يجوز أكل أي جزء من أكل من الخنزير. الأمر الآخر في تحريم جميع أجزائه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلعب بالنرتشير هي الطاولة، كثير من كبار السن يروحون القهاوي يلعبون بالطاولة، الحرام ليعون زهرة مكعبين ويرميها ثم يحرك أوصال اللي هي مثل الدوائر هذه. نعم، فهذه الطاولة اللي هي بالنرد حرام شديد التحريم، فالنبي قال الذي يلعب بالنرد شيء فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فلا يحل ذلك.
شيخنا تدخل الضمنة معها،
ثم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمن، حرم أكله، يعني حرام أكل الخنزير، إذا حرم بيع شيء حرم أكله، حرم ثمن الخنزير فأكله حرام. نعم أكمل. نعم، عندك شيء يا أبو عبد الله؟
نعم. شيخنا حفظكم الله، الضومنة أيضا تدخل في ذلك أم لا؟
المالكية يذكرون في الألعاب قاعدة أن أي شيء يعتمد على الحظ لا يجوز اللعب، يعني إذا كانت الضومنة تعتمد على الحظ فلتترك لحديث نرشير هذا، أما يعتمد على الذكاء مثل الشطرنج يعتمد على الحظ، فإن طائفة من العلماء حرموه كابن تيمية، وطائفة مثل الألباني في عصرنا أجاز الشطرنج، لكن لابن تيمية أدلة قوية جدا في تحريمه، ما حرمه من جهة الحظ، حرمه من جهة ابن تيمية استغراق الوقت وتفريغ الذهن حتى يصبح كالخمر، فإن لاعب الشطرنج يقعد في الحركة ربما 3 أيام يفكر فيها ولا يتحرك، تنتهي المباراة وله وقت حتى يحرك الحركة، فيستغرق كل جسمه كل ذهنه إلى هذا. فالضومنة ينظر فيها، إذن الضومنة هي أوصال مستطيلة فيها مثل النرد يحركها ثم أظن يصف صفة معينة، فإذا كانت تعتمد على الحظ فحينئذ تترك. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول رحمه الله وقوله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم سبحانه وتعالى، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسمه اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع، وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال نزل آدم بتحريم 4 الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وإن هذه 4 الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم عليه السلام وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه، وهذا أثر غريب. وقال ابن أبي حاتم
هذا الحديث في إسناده نعيم بن حماد، نعيم بن حماد صدوق لكن كان كثير الخطأ، في إسناد الحديث ضعيف لا يصح. نعم، إذن تحريم الخنزير في كل الشرائع وأنه لم يحل قط لا يصح إسناد هذا الحديث، فنحتاج حديث آخر يثبت أن الشرائع اللي قبلنا حرمت الخنزير. نعم.
قال نعم. رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ربعي بن عبد الله قال سمعت الجارود ابن أبي سبرة قال هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل، وكان شاعرا نافرا غالبا غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها. قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم. قال وعلي بالكوفة. قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. قال هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس رضي الله عنهما قال تفرد به أبو داود. وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد.
وهذه معاقرة الأعراب قال صاحب النهاية أنهم كانوا يعقرون الإبل على وجه يتباعد الرجلان في الجود والسخاء، فيعقر هذا إبل وهذا إبل حتى يعجز أحدهما الآخر، فكان يفعلون ذلك رياء وتفاخر لا يقصدون بذلك وجه الله، فشبه حينئذ بما ذبح لغير الله، فلا يجوز الذبح إلا لله. وكذلك في معنى ما جرت به عادة بعض الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدوم البلدان، يعني يمر الملك كذا ويستعدون برقاب الحيوانات عند مروره يذبحون فيفور الدم على مرور الملك. هذا التعظيم لا 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 يصلح للملوك بأن يذبح في ظاهر الأمر نعم احتفاء بهم نعم، فلا يصلح ذلك، فقد نهى النبي عن معاقرة الأعراب وهي مفاخرتهم بذلك، فإنهم كانوا يتفاخرون بأن يعقر كل واحد منهم عدد من إبله، فأيهما كان عقره أكثر كان أغلب، فكره النبي المعاقرة هذه صلى الله عليه وسلم، كره معاقرة الأعراب واعتبروها ما أهل به لغير الله. نعم.
قال رحمه الله وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل. ثم قال أبو داود وأكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا. وقوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، الله أكبر، فهي حرام. وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس، وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت،
طيب كيف يصنعون الآن بالبقر في هولندا أو غيرها؟ يقولون البقرة ما نقدر نذبحها، فنأخذ مطرقان نضربها بالرأسة تدوخ ثم نذبحها. فهل هذا طريقة سليمة في معالجة الذبح أولا؟ ثم ما حكم هذا الذبح الذي يفعلونه في المسالخ في أوروبا أو غيرها من ضربها بين عينيها بمطرقة، فإذا داخت ذبحوها؟ جواب.
اسمحني شيخ ما
تفضل.
هذا الذبح إذا ضربت المطرقة فماتت قبل أن تذكى،
نعم،
فإنها تكون ميتة موقودة. عفوا.
صحيح. إذا قالوا لك هناك في بقر بيموت بالمطرقة وفي بقر ما يموت إلا بالذبح بعد المطرقة، فإيش تحكم بهذا بهذا الذبائح اللي جاءت من جهتهم؟ أنها شبهة ولا حرام؟
هذه شبهة، وطعام الشبهة يولد في القلب ظلم.
صحيح. إذن هذه شبهة، نقول بعضها صح يضربونها وتنجو ويذبحونها بعدها، وبعدها تموت حتف أنفها فيكون شبهة. جيد. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. طيب، ومن الوقيد المحرم ما كنا نصنعه نحن الصغار أو يصنعونه الصغار حتى الآن، يمسك النبيلة اللي يسمونها النبيطة في نجد والنبلة في مصر، فيضع فيها حجرة ثم يضرب بها الطير، فتأتي هذه الحجرة فتضرب رأس الطير فتصدمه فيخر ميت. هذه وقيدة حرام ميتة. متى يجوز أن نأكل العصفور الذي ضرب بالمعراض أو ينصح بالنبلة أو بالبندق إذا خزر؟ فيقول النبي في صحيح البخاري وغيره، نعم، إذا في الصيد بالمعراض قال إذا خزق وذكرت اسم الله يعني فكل، أما إذا صدم وصاب بعرضه فصدم فمات ما خرج الدم فلا تأكل، كن ميتة. نعم، هذا يكون ميتة. وذلك الصبيان لا بد أن ننبههم أنه ما يصيدون بالنبل العصافير، لأن هذه الحصى عادة ما تخزق، تكون مدورة هكذا وتصدم الطير وتموته من غير ذبح. لكن لو صدمت رأسه وسقط في ذبح قبل أن تسهق روحه يجوز، لكن بعضها يموت قبل أن يذبح فلا يجوز ذلك. بقي شيء ولا انتقلت؟ اقرأ ما بقي من القليل. نعم اقرأ.
نعم بختل الشيخ. قال والموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة التي يوقذها فتموت. قال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكل. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده فأحله، وما أصاب بعرضه فجعله وقيدا لم يحله. وهذا مجمع عليه عند الفقهاء، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرح على قولين، هما قولان للشافعي رحمه الله، أحدهما لا يحل كما في السهم، والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيد، والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب، لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه، لأنه قد دخل في العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ها هنا.
نعم، لا شك الأحوط في ذلك اجتناب الذبيحة الذي خنقها الأسد، الذي خلقها كلب الصيد، خنقها حتى ماتت لقوله هو المنخنقة، أو ما وقدها أو صارت موقودة فصدمها بكفه في الأرض فماتت وتجمد الدم في داخلها. للمعنى لأن الكلب إذا جرحها وأخذ بنابه يلتهم رقبتها وفار الدم وخرج فهذا واضح أنه جرح، لأن الله سماها جوارح وما مكلبين وما علمتم من الجوارح إيش مكلبين أي معلمين، فهذه جوارح تجرح الصيد. فهذا الأحوط أن نأكل إذا صدنا بالسباع كالكلب المعلم والفهود والبازي والصقر صدنا شيء نأكله إذا جرح، أما إذا صدم فإن فيه قولان لا شك أن الأحوط ترك أكله حتى لا يتعارض مع الوقيد. طيب ننتقل لقراءة المسند.